به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته 12 1442، وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: المعقد 12. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم تعظيم العلم المعقد 12 انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر، وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجديد هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح. فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إلى ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب، وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل النجوم والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأحرم جلساء حديث غريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 12 من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم فيه. فالانتخاب هو الاختيار، والداعي إلى اختيار تلك الصفوة في صحبة العلم أن الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى غيره في شد أزره وتقوية نفسه في تحصيل مصالحه العاجلة والآجلة. وأصله في التنزيل قول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتقع بينكم المعرفة التي تحصل بها منفعة بعضكم بعضا. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه، ويجد نفسه مضطرة إلى المؤانس المشارك. ثم قال بعد: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. فالرفقة في العلم معينة على تحصيله، نافعة في الوصول إلى المقصود منه، بشرط أن تسلم من الغوائل أي العوادي المفسدة لها، كتزين بعضهم لبعض، أو محاباة بعضهم بعضا، أو ترك قيام بعضهم على بعض بالنصح والتواصي بالحق. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا أي المطالب العالية إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في خليله أثرا، أي أن للزميل في زميله المشارك له أثرا. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن، أي أن الرجل إذا اتخذ من الناس خليلا فإنه يركن إليه ويثق به، فتنطبع صورته التي هو عليها في باطن صاحبه، فيكون له فيه أثر. فأنفع الأخلاء للعبد الموحد لله المتابع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكمال حاله وحسن صورته، فتنتقل هذه الصورة الحسنة بالخلة والمصاحبة إلى خليله الذي صاحبه وقارنه. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه. ثم ذكر الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، وأنها تدور على ثلاثة أنواع: أولها صحبة الفضيلة، وثانيها صحبة المنفعة، وثالثها صحبة اللذة. فعلى هذه الأنواع الثلاثة تدور رحى صلة الخلق بعضهم ببعض إذا تصاحبوا. ثم قال بعد ذكرها: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به، فينبغي أن يختار من هؤلاء من يمد آصرة الصحبة بحبل الفضيلة، لأن العبد يعرف به، فتكون معرفته به وثيقة قائمة على ممدوح مجمع على فضله ونبل قصده. ثم ذكر من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبر الرجل بمن يصاحب، أي استدل على الرجل واعرفوه بمن يصاحبه. قال: فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فإذا صاحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، ومن صاحب المتلطخين بالشرك أو البدعة أو المعاصي وصار خدنا راكنا إليهم فإنه منهم ومعهم. ثم قال: وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فندل الرجال كندل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. والنجار هو الأصل بكسر النون وتضم أيضا، فيقال نجار ونجار. والمقصود حث المرء على أن يتخير من أصحابه من يكون ذا حال كاملة من شرف الأصل وزكاء الحسب. فإذا انتخب المرء زكية الحسب شريف الأصل، فالغالب أن تكون المعاشرة بينهم على الفضيلة، فإن كمل الخلق ينأون بأنفسهم عادة عن السفاسف، ولا يرضى من كملت حاله فيما ذكر أن يوصم بها وينسب إليها. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. انتهى كلامه. فالمرء إذا صحب ممسوسا بسفه أو جنون أو مجون أو وقاحة أو قلة أدب انجذب إليه، فانطبع في نفسه ما يكون من حاله، فيتسلل إليها ذلك النقص الذي اعتراه. فإذا دامت الصحبة بينهما انتقلت تلك الأخلاق المرذولة إلى نفسه، فصارت سبب حرمانه وشقاوته. ثم ذكر قول سفيان ابن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، أي الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، فاسم الغريب يقع عند المحدثين على معان، منها ما تطلب استفادته لأجل علوه أو جلالة معناه. فهذا الذي ذكره سفيان بن عيينة من حرمان بعض جلسائه الحديث الغريب، المراد به منعهم مما يطلب ويستفاد ويفرح به عادة. وعلله سفيان بقوله: لموضع رجل واحد ثقيل، أي لأجل ملاحظته واحدا من الثقلاء الذين يصحبونهم ويجلسون معهم، فأراد تأديبهم بحرمانهم من العلم كي لا يركنوا إلى هذا الثقيل ويتخذوه خليلا، فأدبهم بحرمانهم رجاء أن ينتبهوا إلى ما صاروا عليه من النقص بمنعهم شيئا من العلم لمصاحبتهم ذلك الناقص. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقل الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابن الجوزي في صيد خاطره: ولم يزين علماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع من الفرات فليأخذ به، قد كان لا يترك كل يوم إلى أصبح أن يحفظ شيئا وينقل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من حفظ الازدياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به وذكر نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن يسر من ذكرك الإبل المعقلة من تعاهد أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول إنما يهم العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله تعالى إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم السؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد من جراح أحد أصحابه اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت منتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، مبينا ثلاثة أصول في أخذ العلم. أحدها تحفظ العلم أي الاشتغال بحفظه، وثانيها مذاكرته أي مدارسته مع الأقران، وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عنه. ثم بيّن منزلة هؤلاء الثلاث فقال إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الاشتغال بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال فبالحفظ يقرر العلم في القلب أي يثبت فيه فيكون راسخا. وذكر مما ذكر في مدحه قول عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة أي أسرعه حضورا في القلب أي أسرعه حضورا في النفع. قال ما وعيته بقلبي أي أتقنته وضبطته حفظا له بقلبي. قال ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد حفظ العلم أن من أراد حفظ شيء رفع صوته به ليستعين برفع الصوت على ثبات المعنى في القلب. فالحفظ يستجلب بآلة العين بمد البصر في المحفوظ، ويستجلب بآلة الأذن بإسماعها المحفوظة برفع الصوت وتكرار ذلك. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم أتبعه ببيت الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أنه أنشد ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم في مقامه. فأعظم العلم ما كان في الصدر. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فينبغي أن يرتب ملتمس العلم نفسه في حفظه على دوام تعاطيه الحفظ وإن كان قليلا، فإنه تبقى به آلة الحفظ قوية وإن تقدم به العمر. وذكر من شواهد الأحوال ما اتفق لابن مالك صاحب الألفية النحوية أنه حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، أي مع دنو أجله وضعف حاله وتغير صحته كان قادرا على الحفظ، فحفظ شيئا مما كان لم يحفظ وإنما يقوى على ذلك من راض نفسه على الحفظ فلم ينقطع عنه وصار له منه حظ كل يوم وإن قل. ومما يحول بين ملتمسي العلم والحفظ آفتان عظيمتان: الأولى ترك رياضة القلب فيه بأن لا يتدرج في تدريب نفسه على الحفظ شيئا فشيئا، فتراه يهجم على المحفوظ مستكثرا منه ظانا أنه يقوى عليه، وهو وإن قدر عليه مدة فإنه ينقطع، بخلاف من يأخذ في الحفظ شيئا فشيئا فيحفظ قدرا يسيرا ثم يديم حفظ مثله في مدة حتى إذا قوي حفظه زاد في قدر المحفوظ. فإن من سار بهذه السيرة في نفسه فإنه يقوى حفظه وتكون له آلة قوية في الحفظ. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، فيعجل أحدهم في تناول المحفوظات، فهو يدخل في محفوظ راغب فيه ثم يسمع مدح غيره فيتحول إليه، فهو ينقل نفسه بين المحفوظات استعجالا، ويستطيل طريق العلم بتتابع المحفوظات، وأنه كيف يكون من أهله وهو يحتاج إلى حفظ كذا وكذا وكذا، فينقطع حينئذ عن أخذ العلم أخذا صحيحا. ومن نورانيات ابن القيم رحمه الله قوله في كتاب الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه، أي أن المرأة إذا رأى أن الطريق الذي يبتغي سلوكه ومنه طريق العلم طريقا طويلا فإنه يضعف عن مواصلة السير فيه. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال: بالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. وبين معنى المذاكرة بقوله: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي بأن تجتمع أنت وزميل لك في مدارسة ما تلقيتماه من العلوم حفظا وفهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها أي أرسل وثاقها وأهملها وغفل عنها ذهبت. وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم فكيف بسائر العلوم؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، أي أن صدور العلماء وهي من أعظم خزائن العلم تفتتح بسؤالهم عنه، فيتهيأ للمرء بسؤال أولئك من العلم ما هو محفوظ عندهم فيستخرجه بحسن سؤاله. وذكر قول الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. ثم قال: وحسن المسألة نصف العلم، أي من كان حسن السؤال أدرك بحسن مسألته نصف العلم، لأن العلم يؤخذ تارة ابتداء بما يبذله المعلم ويسمعه المتعلم فيدركه ويضبطه، وتارة لا يبين عنه المعلم وإنما إذا سئل عنه أجاب به، فصار حسن السؤال نصفا للعلم، لأنه استخرج به العلم الذي لم يظهره المعلم عند بيانه وشرحه. ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فمن طرائق اقتباس العلم سؤال الأشياخ الواردين، فإنهم ربما شغلوا عن مجالس التعليم لعدم قدرتهم على عقدها، ويمكنهم أن يجيبوا على سؤالات السائلين. فإذا لقيت أحدا من أهل العلم المشار إليهم ولم تتمكن من القراءة عليه لأي عارض من العوارض، فلا تفوت سؤاله أسئلة تحفظ أجوبته فيها، فإن المرأة يجد من أجوبة هؤلاء ما يحل له إشكالات ربما يبقى مدة طويلة لا يتهيأ له العلم بها، فيكون قد أخذ العلم بهذه الطريق. ثم ذكر خاتما هذا المعقد أن هذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. ثم قال: فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته، أي أنك إذا حفظت العلم فقد غرسته في قلبك، فإذا ذاكرت به غيرك فقد سقيته بماء المذاكرة الذي يصل إلى العلم المغروس في القلب فيحيا فيه. فإذا سألت عنه نميته، أي قويته وكثرته في نفسك، فربى وزاد وصارت له ثمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون: ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن واب قال حدثني مالك بن خير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي رحمه الله: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه، ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما ماته شيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الجليل، فهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم، والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم والدين. قال ابن تيمية الحفيد: الشيخ والعالم، الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين. ومقصوده هو وغيره ممن يذكر الأبوة الروحية إعظام قدر المعلم، لا أنه في الطاعة بمنزلة الوالدين، فطاعة الوالدين مقدمة على طاعة غيرهما للأدلة الشرعية. ومرادهم أن المعلم له حق عظيم تنبغي رعايته. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت عنه حديثا فأنا له عبد، أي مقر معترف بما أوصل إلي من الفضل، حتى يجعل نفسه بمنزلة المملوك له، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في التعليم. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأضحوي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. انتهى كلامه. ثم بيّن أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي. وذكر أشياء منها قوله: ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ثم ذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وركاب الإبل هي الرواحل منها التي تتخذ للركوب. فلما أراد زيد رضي الله عنه أن يركب واحدة من تلك الإبل، أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بخطامها وزمامها لتقف فتثبت فيعتليها زيد رضي الله عنه. فاستعظم زيد ذلك وكبر عنده، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء، أي نمتثل ما أمرنا به من توقيرهم فنعاملهم بمثل هذا. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه، أي كي لا يعيبه، من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة مستطرفة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وهم مقارنون للخطيئة والسيئة، فبدور الزلة من العالم موافق للجبلة الآدمية والخلقة الطبيعية التي جبل الله عز وجل الناس عليها. فإذا صدر عن أحد من العلماء زلة روعي معه إقامة هذه الأمور الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول ثابتا عنه. فكم من زلة
نسبت قديما وحديثا لآحاد من أهل العلم وهم منها براء، وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. فالحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يميزه إلا الراسخ، فيتجاذب فيه الحق والباطل، فيحتاج إلى رسوخ قدم لفصل حقه عن باطله وتمييز رتبته. وثالثها ترك اتباعه فيها، فمن زل لم يتبع في تلك الزلة فيترك زلله ويهجر خطأه ولا يعد دينا لأجل أن فلانا قال به مع تيقننا أنه زل فيه. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما يكون له وجه محتمل، تقديم لإحسان الظن به. فمن شهر بصلاح دينه واستقامة حاله وملازمته السنة لم يكن معاملا كما يعامل غيره ممن هو بعيد عنها. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رد خطئه ورجوعه هو عنه، فإذا احتف هذا باللطف والسر قويت نفسه على الرجوع عنه، وإذا أحيط ذلك بالعنف والتشهير ربما أصر على خطئه وتعصب له من تعصب فازداد الأمر سوءا. وسادسها حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، فتبقى له منزلته ورتبته مع رد زلته. ثم ذكر ختما مما يحذر عنه وينأى منه مما يتصل بتوقير العلماء، ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، أي أن مبتغيه أراد سلوك التوقير مع من يعظمه، وحقيقة الأمر أنه ألجأه إلى نوع من الإهانة والإضرار، كاجتماع أهل الحديث على هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة، فإنهم اجتمعوا عليه وهو على حماره إكراما له ليشيعوه ويستقبلوه، فلما زاد ازدحامهم وكثر عددهم وقوي التحامهم طرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله عز وجل بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سخط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوا في نفوسهم فلما لم يجدوا مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من مهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قولهم وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم، ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينهم الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض لرد علات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، فمن تعظيم العلم أن ما كان من هذا الضرب والنوع فإنه يرد إلى أهل العلم. والحال كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان معظمان لأهل العلم. فالدهاقنة جمع دهقان، وهو قوي التصرف في حدة، أصله أعجمي ثم عرب، وهو بكسر الدال وضمها، وذكر الفتح أيضا فيقال دهقان ودهقان ودهقان. والجهابذة جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو الناقد الخبير ببواطن الأمور. فعلى معظم العلم أن يرد ما أشكل إلى من كان موصوفا بالرفعة في العلم والتقدم فيه لتمكنه منه، وألا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي من كلفة سؤال الله عز وجل له، فهو يخاف من الله أن يقول في دينه بلا علم أو أن يفتري عليه فيحجم عن ذلك. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، أي أنهم إذا صدر منهم شيء يتكلمون فيه فإنه نشأ من العلم، وإذا أمسكوا عن شيء فإنه لبصر نافذ لحظوه، فلكمال عقولهم وطول تجيبتهم بدا لهم أن السكوت هنا أولى في حفظ الدين وصيانته. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، وبين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، فهو يغمض عينه ويصم أذنه عن قول العلماء ويلتمس من قول غيرهم ما يوافق رغبته ويجاري هواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظفروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون ما قالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هواهم في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والقسم الثالث هم المذكورون في قوله: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن، هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بالسلامة السلامة الدينية من تبعات الخطأ في دين الله عز وجل. فالسلامة بين يدي الله عز وجل
لا يعدلها شيء. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات، أي الأمور التي تغمض وتتعارض فيها البينات، رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها كما تقدم من جنس المتشابه الذي يختلط حقه بباطله، فلا يترشح لفصل الحق عن الباطل إلا الراسخ في العلم. وللشاطبي في ذلك كلام منثور واسع الأطراف في الموافقات والاعتصام. وأما ابن رجب فإنه ذكر هذا في جامع العلوم والحكم، فكان مما قاله فيه: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص بالعلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلامه. وأما غيرهم فإنه يتبعهم ويسير بسيرهم، فطلاب العلم في رد البدع بمنزلة المبلغين أقوال العلماء، ليسلموا من رد بدعة ببدعة أو زيادة الشر الذي يريدون تخفيفه. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها، فقال: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بأقوالهم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنه في الصلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقا فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند لحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار. ولا يتكئ عن الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم، أي إجلالها وإكبارها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة، وإجلال هذه المجالس من إجلال النبوة، فالمذكور فيها هو من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن الأدب معه صلى الله عليه وسلم الأدب في تلك المجالس التي يقسم فيها ميراثه من العلم النافع. ثم ذكر من الآثار السلفية ما يبين ذلك، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها. وذكر من أنحاء ذلك ووجوهه أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، أي لصوت صاخب يسمعه، فلا يتغير من مجلس شيخه لأجل ما يعرض فيه من صوت مرتفع. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي يملأه بما يودعه فيه من أشياء يدخرها مكنوزة، ولا يجعله بوقا بأن يرد بعضه على بعض ويلفه حتى يكون في صورة البوق الذي ينفخ فيه. قال: وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية، إكبارا له وإجلالا. وذكر ما اتفق من فعل إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه رمى بكتاب في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أي أن مما يعظم حفظ هذا الكتاب المشتمل على كلام صالحين ممن تقدم، إما مصنفه وإما من ينقل عنهم الأخبار التي والأخبار والأحكام التي فيه. وإذا كان هذا في كلام مجرد من كلام الأبرار، فإن الكتاب المشتمل على الآيات والأحاديث أعظم قدرا، فينبغي أن يعظمه متلقي العلم وأن يصونه عن كل ما هو نقص له. ومن جملة ذلك أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه توقيرا له وإجلالا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء للدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم، ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراوي جماعة. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنه لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة واجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بني قلم صاح ولبس عليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر الجلساء شيئا امتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري رحمه الله فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغاضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم. كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسد منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من علمي مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان رحمه الله، وكما كان يفعل شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو الرب عن العلم، أي الدفاع عنه، والذود عن انحياضه، أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فرد القول المخالف للدليل ليس من هجر القول، بل هو من العبادة التي جعلها الله عز وجل على العلماء في حفظ الشريعة، فهم الذين يوكل إليهم حفظها بالرد على من خالف ما جاء فيها. وأما الدهماء وهم العامة فلا شغل لهم بذلك، وسمي العامة دهماء لأنهم قد غطوا الأرض، فأصل الدهم التغطية، وأكثر أهل الأرض من قبل ومن بعد هم من العوام الدهماء. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فمما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم ومباعدتهم، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كان يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي فيها من الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد، أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فيزجر عن غيه إذا بدر منه شيء في ذلك حفظا للعلم. وذكر من أحوال السلف ما كان عليه بعضهم كعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف، أي أنه زجره وغيره بالإعراض عنهم وترك تعليمهم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم، فقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، أي لم يكن أحدهم يعد نفسه عالما ولا يتقدم في صدر المجلس حتى يطلب العلم 30 سنة. ثم قال في حال ذلك المتكلم من الشباب: وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. ثم ذكر عنه قوله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، يعني بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان بلغ قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، لأن الحياء يعمل يحمل صاحبه على ملاحظة كبر السن، فيقدم غيره على نفسه لأجل تقدمه عليه في عمره، فذلك الذي يهذر بين يدي من هو أكبر سنا منه ممن يشاركه في العلم قليل الحياء، إذ لم يرعى حرمة السن، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم والدين، فإن من لازم هذه الحال من التلهف إلى التكلم أمام من هو أكبر منه سنا فإن حاله تؤول إلى ذهاب العلم منه لفقده أدبا عظيما من آدابه. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى المعلم أن المتعلم ينتفع بإخراجه من مجلسه فليفعل، فإن آخر الدواء الكي، ومن الناس من لا ينتفع بتأديب معلمه حتى يكتوي بطرده. وكان ما ذكر من تلك الأحوال التي مضت عند السابقين، فإنهم ربما زجروا بالإخراج. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب. قاله الأعمش: فمن الناس من يسأل ويكون الجواب الصالح له أن يسكت عن سؤاله فلا يجاب. ثم قال: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عنه وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ فتنة وإشاعة السوء. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم. ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لما لا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم والتعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وشاعه إلى تنبه إلى قصده، حال بينه وبين مراده وزجره عن غيره. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أين السائل؟ ما أفتيك حتى تبين لي ما مقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إن أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في فتوى التعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فانتباه إلى صلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشي، فقال: ليس هذا من توقين العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجره في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند حم معين، فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب، ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي والاحتراز من القول فيها، وموجبه هو المذكور في قوله: فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، أي طلبا للخلاص من المسائل التي يشغب بها وحفظا لهيبة العالم وقدره. والشغب بسكون الغين، وهو تهيج الشر وتحريكه. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل أربعة أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء حمله على السؤال، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم. ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود، أي يخفي في باطنه شيئا يريد الوصول إليه، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على القرافي وابن تيمية الحفيد، فإن السائلين له ما كانوا يصرون في أنفسهم على أمر عظيم ويريدون أن يروجوا بظاهر القول ما يصلون به إلى باطن يزكونه بالفتوى الصادرة منهما. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل إلا عما ينفعه، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل عنه، كالذي سأل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج مسلمون هم، فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، إنكارا لسؤاله، فهذا لا يحتاج إليه. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، أي تهيئه للجواب، فربما كان مهموما أو مغموما أو مشغولا في طريق أو حال فلا يحسن سؤاله حينئذ. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل لكيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة مؤدبة حسنة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله بخطابه، أي يعظمه، ثم يعرض سؤاله عليه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام ممن نقصت رتبهم، فيخاطبه بالخطاب اللائق به. ثم ذكر الداهية المدهية من سؤالات أهل العصر، فقال وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، والسفساف من كل شيء هو الردي، فتجد في أسئلة قوم ممن يسأل أهل العلم اليوم يدل على سوء أدبهم وعدم تحفظهم في سؤالاتهم. ثم ذكر شيئا من أحوالهم فقال فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإرادة المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط له سائل فقال له اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل، والناس إلى هذا أحوج من من كان في الصدر الأول، فكثير من الناس يفتقرون الأدب في سؤالاتهم، فيحتاجون حملهم على تعلم الأدب في السؤال ليتمكنوا من السؤال عما ينفعهم على الوجه الذي يليق بمقام العالم فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المعقل التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه السالف، أحدها بذل النسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي رحمه الله مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطنه فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا فأعجب به فقام يقص في داره ويقول أين الملوك وأبناء الملوك أين الملوك وأبناء الملوك. إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حوى ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور خليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول المستمني من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان يسوق الحديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجمعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل رحمه الله يقول لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدن الدقيق ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول في روضة المحبين وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القنراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات وينهض نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد خير. فما حظ هؤلاء وكثير منهم ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر من معاقد تعظيم العلم وهو شغف العلم وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه أي محبة العلم حتى يبلغ شغاف قلبه. وشغاف القلب هو غشاؤه فيبلغ حب العلم باطن قلبه. ثم ذكر أن المرأة يحظى بلذة العلم بإحراز ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ثم قال ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم ذكر بعد من أخبار الأوائل الماضين من إيناس هذه اللذة ومحبتها والشغف بها ما يخبر عن ذلك أصدق خبر حتى وجد فقدها الملوك الذين تبوأوا صدور مجالس الخلق فإنهم لا يزالون يرون لذة نفوسهم ناقصة لما فاتهم من لذة العلم. وذكر خبر أبي جعفر المنصور وفيه قوله بقيت خصلة أي أنه بقي لي من اللذات خصلة قال أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي بأن يجلس على مكان مرتفع ويجتمع حوله أو يجتمع حوله طلاب الحديث ليحدثهم ويستخرج المستملي حديثه فيقول له من حدثك رحمك الله فيحدث بأسانيده ويكتب عنه الجالسون بين يديه. ثم ذكر أن هذه الأحوال التي سردها دعا إليها عشق العلم وغلبته على القلب. فإذا تم في القلب عشق العلم صار للعبد أحوال عظيمة يفارق بها الخلق، فربما غفل عن مأكوله ومشروبه وغير ذلك من أنواع اللذات أجل ما يجده من لذة العلم. ثم ذكر أحوالا مذمومة يقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم تدل على ضعف محبتهم له، كان منها قوله ويكون جلوسه إلى السمار أي أصحاب السمر وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. وشيوخ القمراء هم كما قال محمد بن عقبة الشيباني شيوخ دهريون أي طويلة أعمارهم شيوخ دهريون أي طويلة أعمارهم يجتمعون في ليالي القمر
أي الليالي المقمرة، فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. رواه عنه الرمزي في المحدث الفاصل. فتجد من المنتسبين إلى العلم من يأنس بهؤلاء ويشتغل بمسامرتهم عن الانتفاع بالعلماء.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم إذا كان العلم أشرف مطلوب، والعمر إذا كان العلم أشرف مطلوب، والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عن يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل في الأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان القاسم المتوفى عن 28 سنة يقيم القراءات في حال أكله، خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول ما أكله ومشربه، بل كان يقام عليهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروس. فقد كان النووي رحمه الله تعالى يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني مصاحب للأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عن تلامذته. وأربى محمود الآلوسي مصاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم. فقد درس ابن التبائي مدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن فارسي بخطه درسته 1000 مرة. وكرر غالب عبد الرحمن المعروف بن عطية وائل صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوباتهم. فأحمد بن عبد الدائم المقدسي وأحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي، ومنها كثرة مقرواتهم. فابن الجوزي طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد، ومنها كثرة شيوخهم. فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة، وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار في ليل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرواتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع ابن السمعاني مذكور صاحب ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي رحمهم الله. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن مبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد المتمم للعشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن العلم أشرف مطلوب، والعمر يطوى كجليد يذوب، فلا يمكن إحراز العلم إلا بحفظ الوقت فيه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، فأعظم الناس حفظا للوقت واعتناء به هم المنتسبون للعلم. وذكر المصنف أنه بلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، حفظا للوقت في إنفاقه في غير العلم. قال: بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، كالمذكور عن ابن تيمية الجد هنا، ومثله في قراءة ابن أبي حاتم على أبيه. وما وقع منهما لا يباين إعظام العلم، فإن القارئ يكون خارج الكنيف وهو موضع قضاء الحاجة، فيباعد هذا الموضع، ويراد منه حفظ الوقت في الانتفاع بالعلم. ثم ذكر جملة من المعالم التي برزوا فيها في حفظ الوقت حتى صارت أعلاما شهيرة في هذه الأمة، ككثرة دروسهم وكثرة مدروساتهم وكثرة مقروءاتهم وكثرة شيوخهم وكثرة مسموعاتهم وكثرة مصنفاتهم مما لا ينال مثله إلا بحفظ الوقت. ثم ختم ببيت ابن هبيرة الوزير: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه ووراه أسهل ما عليك يضيع. ومعنى عنيت بحفظه أي شغلت بحفظه، ومعنى وراه أسهل أي أظن أنه أسهل ما عليك يضيع، فأراه بالضم بمعنى أظن، ويجيء أيضا بالفتح أراه وتكون بمعنى أعلم. والبيت يروى بالضبطين أراه وأراه. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الخاتمة: إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام، فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمد عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل، فشمروا عن سعد جد ولا تشغلوا بميعة جد، واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه له لائم ولا عدل عادل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائم بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه، فما أجمله ذكرى وتبصره. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بالنداء في شداة العلم، وهم من أخذ طرفا منه، فالشادي في العلم هو المصيب قدرا حسنا منه. وقال في ندائه: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم رحمه الله ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في الدين أو غيره، فذكر 22 خصلة، ردها بعد ذلك إلى أمرين، فقال: وملاك ذلك أي جماع ذلك وقوامه ونظامه، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. فالخصال المتقدمة كلها تجتمع بردها إلى هجر العوائد وقطع العلائق، والمراد بهجر العوائد ترك ما جرت به عادة الناس، ترك ما جرت به عادة الناس، والمراد بقطع العلائق قطع الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه، قطع الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه. وزاد ابن القيم في موضع آخر: رفض العوائق، وفرق بينها وبين العلائق بأن العلائق يراد بها المتعلقات الداخلية الباطنة في نفس الإنسان، وأما العوائق فهي الحوادث الخارجية التي تكتسح الإنسان، فتحصيل المطلوبات يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه، وإليها أشرت بقولي أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. فمن أراد الوصول إلى مطلوب فليلزم التحقق بهذه الأمور الثلاثة. ومن جملة ذلك مما يناسب الحال من أراد الانتفاع ببرنامج مهمات العلم الذي يلقى عن بعد في هذه السنة، فإنه ينبغي أن يراعي هذه الأمور الثلاثة فيهجر العوائد. فإن الناس اعتادوا إذا خوطبوا عن بعد أن يتخففوا كثيرا مما ينبغي ملازمته من الأدب والسمت والحال الحسن، وهذا إن ساغ في مقام فربما لا يسوغ في مقام الإقبال على العلم وحضور مجالسه، فإن هذا يكون له حكم المجلس وإن لم يوجد حقيقة. فينبغي أن يراعي قدر مجلس العلم ويحفظ رتبته ويعظمه، ومثله كذلك أن يقطع العلائق، فإن الناس يتكثرون من العلائق في مثل هذا المقام كتقليب الجوالات أو أجهزة الحاسوب أو الاشتغال بمشروبات أو مأكولات، فينبغي أن يقطعوا هذه العلائق ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، ويتمموا ذلك برفض العوائق وهي القواطع التي ترد عليهم لتنتزعهم من متابعة إلقاء هذا الدرس على نحو مباشر. فإذا تم للمرء أن يتحرى هذه الأمور الثلاثة تم له الانتفاع بهذا البرنامج وإن كان يسمعه ملقا إليه عن بعد. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من إقراء الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة، في سنته الثانية عشرة. وأجزت لمن شهد إقراء هذا الكتاب في مجلسه الأول أو الثاني أو هما رواية هذا الكتاب عني، ولو لم يتمكن من شهود الدرس كله لانقطاعه بنحو صلاة يذهب إليها أو غير ذلك، وينصح أن يستدركه. ومثل ذلك لو لم يحصل له سماع أني أجزته لأجل قاطع من القواطع إذا كان قد شهد إقراء الكتاب في مجلسه الأول أو الثاني أو هما معا. وهذه الإجازة يحفها أمران: أحدهما أنها إجازة خاصة بكتاب، فليست إجازة عامة في المروية، بل أجزت له أن يروي هذا الكتاب بعينه، وكذا يكون في غيره مما سيأتي، فلا يصح له أن يروي عني غيرها من مروياتي ويقول أجازني فلان، فإن الإجازة العامة لا تصلح في مثل هذه المجالس من مثلي في عمري، وإن صلحت من غيري بما يناسب حاله. فإذا أراد أن يروي ولم يحصل له سماع قبل ولا بعد فيقول أروي هذا الكتاب إجازة عن فلان، ثم يذكر إسناده إن كان له إسناد، وإن كان كتابا خاصا به فإنه يقول أرويه إجازة عن مصنفه. والثاني أن هذه الإجازة الخاصة لا تعد سماعا، فهي إجازة فقط، لما يعتري السماع من عدم تحقق وجوده إما بانقطاع أو بضعف أو بانشغال أو غير ذلك من الواردات التي ترد على مثل هذا الحال من نقل الدرس. فيكون سلوكنا هذا المسلك مسلكا وسطا بين الإجحاف والإسفاف. فأما الإجحاف فهو أن يمنع المتلقي من هذا الخير مع عدم إمكان غيره، فإنه لا يمكن إلا تلقيه عن بعد، فحينئذ يكون من المناسب أن لا يحرم من أن يجاز برواية ما شهده من العلم وسمعه، ولا يبلغ مبلغ الإسفاف بأن يشهد الملقي بأن فلانا سمع فيقول سمع علي كذا وكذا، والقرينة تدل على صعوبة ذلك وعدم تمكن التحقق بالشهادة به، أو أن يرسل قوله سمع علي فلان وهو لا يتحقق من ذلك، وهي مرتبة وسطى بين المنع والبدل للسماع دون تحقق. ثم إن هذه الإجازة المراد بها شرف الاتصال فقط، وأما ما يطلب هو العلم النافع من المسائل وتصوراتها وأدلتها وكلام أهل العلم فيها، ثم العمل بها والدعوة إليها وإرشاد الناس بها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا آخر هذا المجلس، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكتاب الثاني، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.